بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدمت معنا كلمة عظيمة لبعض السلف ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال بعضهم: من حفظ على نفسه اللفظات والخطرات والنظرات والخطوات فقد حفظ دينه. وتقدم معنا الحديث عن النظرات، ثم قال: وأما الخطرات، خطرات القلب، فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات ترد على القلب حتى تصير منى باطلة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. فالخطرات هي أساس الأعمال والإرادات والعزائم، وهذه الخطرات شأنها أصعب كما ذكر ابن القيم، لأنها كثيرة جدا. وربما الإنسان، الإخوة، تخطر له في الدقيقة الواحدة عشرات الخطرات، تجده في صلاته يفكر بأشياء كثيرة خلال ثواني معدودة، والقلب ما سمي قلبا إلا من تقلبه، وهذا التقلب في حقيقته هو ورود هذه الخطرات المتقلبة المختلفة على القلب. فكيف يستطيع الإنسان أن يراعي خطراته وأن يملك زمامها وأن يجعل الخطرات لله جل وعلا؟ قبل أن نكمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فدائما ننبه على هذا الأمر العظيم في دين الإسلام، وهو أن العبد عليه أن يقبل على العمل الصالح ويدع الأماني ويدع الخطرات، عليه أن يقبل على العمل الصالح، عليه أن يكثر من الصلاة، أن يكثر من قراءة القرآن، أن يكثر من ذكر الله، لأن هذا العمل الصالح للنفس إذا تعودت على القرب من الله، توطنت على القرب من الله، يصبح بعد ذلك تفكير القلب كله في الله وفيما عند الله. فالظاهر له أثر كبير على الباطن. ولهذا تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا استقام اللسان بكثرة ذكر الله، إذا استقامت الجوارح بالعبودية لله، فهذا يقود القلب ويجره جرا عنيفا، إن كان متثلتا، إن كان بعيدا عن الله، إن كان غارقا في أوحال الدنيا. هذه الأعمال الصالحة تجره وتخرجه من هذه الأوحال ومن هذه الخطرات إلى أن يكون مع الله. يجد في البداية شيء من الصعوبة، وأنه ربما قام في صلاته لكن ما يخشع فيها إلا بنسبة 30%، 40%، 20%، لكن مع تكرار الصلاة وتلاوة القرآن وكثرة الذكر، بعد ذلك ما تجد النفس إلا أنها ستقبل على الله، وأن القلب يتجه إلى الله تلقائيا، لأن النفس على ما عودتها تتعود، وهذه طبيعة في نفس الإنسان، وكيف تتحول الخطرات والإرادات إلى سجايا وملكات عند الإنسان بكثرة العمل. ولهذا الله تعالى أمرنا كثيرا في كتابه أن نكثر من ذكره، أن نكثر من عبادته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وهذا هو السر في العبادات في دين الإسلام، أن هذه العبادات من صلاة من زكاة من صيام من حج كلها في النهاية تصب في قلب العبد وتدخل على القلب من أبواب مختلفة حتى يكون مع الله جل وعلا، حتى يطمئن القلب بالله ويأنس بالله ويكون أحب شيء إليه في هذه الدنيا هو الله جل وعلا. فهذه كلها في الحقيقة العبادات وكثرة ذكر الله هو علاج هذه الخطرات الفاسدة. مهما قيل من أنك عليك أن تستشعر مراقبة الله أو أن تتذكر الآخرة أو تتذكر القبر، طيب ما الذي يجعلك أصلا تتذكر القبر تتذكر الموت؟ ما الذي يجعلك أصلا تفكر في الله وفي عظمة الله ونعم الله؟ ما الذي يجعلك أصلا أن يأتيك هذا التفكير؟ ما يأتي التفكير هكذا بنفس فارغة بنفس عاطلة لا تعمل لله ولا تكثر من عبادة الله، ما يأتي التفكير هذا. فالعلاج العملي هو الذي يريح المسلم. كثير من الناس يسأل عن هذا، ما علاج الخشوع؟ كيف أشعر بمحبة الله؟ كيف كذا؟ هذا كله مهما سمعت من كلام نظري فالعبرة بالعمل. ولهذا كان السلف رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن اتبعهم بإحسان كان عملهم كثيرا وكلامهم قليلا، لأنهم عرفوا أنهم لن يصلوا إلى هذه المقامات العالية بكثرة الكلام والقيل والقال، وإنما يصلون إلى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، بأن يقبلوا على الله جل وعلا بعبادته. وهذا هو في الحقيقة هو علاج الخطرات المتقلبة. قال: وأخص الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال، كما قال الشاعر: أماني من سعدى رواء على الظما، سقتنا بها سعدى على ظمأ بردى، منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. ما الفائدة؟ ما عنده إلا أماني وأماني. وهكذا الإنسان إذا عاش هذه الدنيا فقط يفكر في الآمال والأماني سواء كان في الدنيا أو حتى في أمور الدين، لكن لا يعمل، مشكلة أنه يتكاسل، مشكلة أنه يسوف، فما ينتفع. كل يوم يقول إن شاء الله سأتوب إلى الله، كل يوم يقول إن شاء الله سأحفظ شيء من القرآن، كل يوم يقول لما أتفرغ أطلب العلم، وتمر عليه الليالي، كل يوم يقول لا الليلة الجاية إن شاء الله أقوم الليل، وهكذا يمني نفسه يمني نفسه. طيب هذا خير والمسلم فيه خير، لكن إلى متى هذه الأماني؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. فإذا ما يقنع المسلم بالأماني الكاذبة، بل يقبل كما قلنا على العمل، أقبل على العمل الصالح، أكثر من ذكر الله، أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من الصلاة في بيتك في خلوتك في وهكذا. قال عن هذه الأماني: وهي أضر شيء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل. كما قلنا ترك العمل، إيش معنى الكسل؟ ترك العمل. إنسان ما عنده إرادة، ما عنده عزيمة قوية، عنده قدرة وما شاء الله سليم، لكن هكذا ما يعمل. لكن لو ترك الكسل وأقبل على العمل ستكون عنده عزائم، وتتحول هذه العزائم والنيات إلى أعمال صالحة واقعية في حياته، تتولد من العجز والكسل وتولد التفريط والحسرة والندم كما قلنا. تضيع عليه الأيام والأعمار وما فعل شيئا ويمني نفسه. كم الآن تجد حتى من طلاب العلم يرسم له مخطط، أني سأدرس في الإجازة الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، وهذا له وقت كذا وهذا له كذا من الأيام، مخططات وأماني وآمال، وتمر على الأيام ما أنجز ولا عشر هذه الخطة. أنا ما أذم التخطيط وأن الإنسان يكون مرتبا في حياته، لكن كثير من الناس ينشغل بهذا ثم لا يعمل. ما الفائدة؟ العبرة بالعمل. لكن آخر لو أقدم على طلب العلم حتى لو ما قام في باله مثل هذه الخطط، أقبل على حفظ القرآن، قال أنا أمامي كلام الله، كتاب الله هو أساس العلم، بدأ يحفظ القرآن حتى ختم القرآن، هكذا يكون قد أنجز وتخطى هذا الذي يمني نفسه ويخطط بسنوات طويلة. فإذا هذه الأمانة تولد الحسرة والندم وتضيع عمر الإنسان، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل. قال المتمني لما فاتته مباشرة الحقيقة الحسية حول صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره. فالمسلم ما يجعل يعني الحقيقة الحسية تغيب عنه، بل يقبل على حقائق هذه العبوديات. ماذا تنتظر؟ الحمد لله أكثر الناس يعلمون فضائل الأعمال وكيف يتقرب إلى الله، إذن ماذا تنتظر؟ قال وذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن، يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو لا يأكل ولا يشرب، والسكون إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة النفس ووضاعتها. وإنما شرف النفس وزكاؤها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنث لنفسه منها. ما يفكر في خطرات يعني ربما تقع بعد أزمنة طويلة، أو ربما تكون بعيدة الوقوع أو خيالية، أو يمني نفسه بأشياء وهو في الوقت الحاضر عنده أعمال يمكن أن يعملها ولا يتحرك ولا يعمل. فإذا أردت أن تزكو نفسك، قد أفلح من زكاها، هذا يكون بالمباشرة، مباشرة العمل حقيقة. أما أنك تمني نفسك بهذه الخطرات فهذه لا قيمة لها. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أقساما جميلة للخطرات، ذكر أن الخطرات كلها أن الخطرات كلها تدور على أربعة أصول، وذكر أيضا كيف أن الناس يعني يفوتون المهم منها، ثم ذكر أيضا الخطرات التي تكون لله، ما أنواع الخطرات التي تكون لله جل وعلا، في كلام جميل سيأتي إن شاء الله معنا في دروس قادمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.